قد مضى الكلام في أن الوضع هو حكم على الله وحكم على المعنى، وإذا كان حكم على كل منهما فإذن لا بد حال الوضع أن نتصور الوضع تارة ونتصور المعنى أخرى. وسابقا أيضا قسمنا الوضع باعتبار تصور المعنى إلى الأقسام الأربعة سابقا، وبحثنا بها تارة في عالم الإنسان وأخرى في عالم الوقوع. يبقى الكلام في تقسيم الوضع باعتبار تصور الله، فإذا كان الكلام في هذه الحيثية فنقول بأن الوضع ينقسم إلى قسمين فقط. والسبب في كون الوضع باعتبار تصور الله ينقسم إلى قسمين مع أنه باعتبار تصور المعنى ينقسم إلى أربعة، السبب فيه هو أن هذا اللفظ الذي نريد أن نضعه للمعنى، سواء كان المعنى كيف ما كان، كان متصورا بنفسه، كان متصورا بوجهه، كان خاصا، كان عاما، كيفما كان المعنى نحن ننظر الى اللفظ، فهذا اللفظ خاصا تتصوره بنفسه هذا خصم، واخرى تتصوره بوجهه وهذا هو الخصم الثاني، ولا ثالث في البيت. لماذا لا ثالث في البيت؟ لان هذا اللفظ ليس انه عندما تضعه للمعنى صار يكون لفظا خاصا وأخرى يكون لفظا عاما. فمن أجل الخصوصية والعمومية لم تأتي باللفظ وأتت بالمعنى، لذلك قسمنا المعنى إلى أربعة أقسام وفي اللفظ قسمناه إلى قسمين. يبقى لماذا اللفظ دائما لا ينقسم إلى الخاص تارة وإلى العام؟ لأن هذا اللفظ لما تضعه للمعنى لا تضع خصوص اللفظ الموجود أمام الواضع، بحيث بقية الأفراد التي هي مماثلة له لا تكون موضوعا، بل إذا وضعت هذا اللفظ الموجود أمام الواضع للمعنى تكون قد وضعت جميع الأفراد المماثلة له. وهذا الكلام يصدق بمثال أكثر، نقول بأن الواضع صار يتصور اللفظ بنفسه وهو بعنوانه، فلنأخذ قسم فيما لو تصوره بنفسه. عندنا لفظ في، عندنا لفظ زيد، هذا اللفظ الآن الذي أنطقه الذي نطق به الواضع وجد هنا أمامه، تطوره بنفسه. لما تطوره بنفسه هذا اللفظ الصادر من الواضع قام ووضعه للمعنى، لما وضعه للمعنى الوضع لم يكن لخصوص هذا اللفظ، وإنما كان الوضع لهذا اللفظ ولجميع الألفاظ المماثلة له، يعني لجميع ألفاظ زيد الذي ستصدر مني ومنك، مني في هذا الآن ومني في كل آن، ومنك في هذا الآن ومنك في كل آن، لا أنه وضع هذا اللفظ الذي صدر فقط بحيث بقية الألفاظ الذي تصدر فيما بعد لا تكون موضوعا. فإذا كان كذلك فحينئذ بعد لا يمكننا أن نقسم اللفظ إلى خاص طارة وإلى عام. فقل في عبارة السريع من أجل أن يتضح أكثر وإن كان هو واضح، من أجل أن يتضح أن اللفظ صار نتصوره بنفسه وأخرى نتصوره بعنوانه، إذن لابد من تقسيمه إلى قسمين، ولا نقسمه بتقسيم بهم باعتبار آخر إلى قسمين آخرين باعتبار لا اعتبار له، بما أنه لا اعتبار له آخر. لماذا لا اعتبار له آخر؟ لأنه لو كان له اعتبار لكان نفس الاعتبار الموجود في المعنى، والاعتبار الآخر الموجود في المعنى وهو أن قسمنا المعنى بحسب الاعتبار الثاني إلى الخاص مرة وإلى العام مرة أخرى. فلو كان هذا وارد في اللفظ لكان معناه طارة يضع الواضع هذا اللفظ الذي صدر منه وهو الزيد زائد ياء الزائد صدرت منه إلى هذا المعنى، بحيث بقية الزائد ياء الزائد صادرة منك ومني لا تكون موضوعا، وهذا ليس في محله. لماذا؟ لأنه هو بمجرد ما يضع لفظ زيد الذي صدر على لسانه لهذا المعنى يكون قد وضع كل مماثل له، وهي الزيد الصدر مني، زيد الصدر مني، كل زيد صادر من أي إنسان تكون موضوع على هذا المعنى. فإذا اللفظ بحسب الاعتبار الثاني دائما موضوع بحسب ما له من معنى نوعي، يعني هو وضع وجميع أفراده مماثلة وضعت. فلما كان وضع بحسب ما له من معنى نوعي ولا يأتي حال كونه خاص فإذا لا يأتي الاعتبار الثاني، وإذا لم يأتي الاعتبار الثاني فإذا ينحصر تقسيم اللفظ أو فقل ينحصر تقسيم الوضع باعتبار تصور اللفظ إلى قسمين فقط. حال كون هذا التقسيم ناتع من هذا الاعتبار، من اعتبار صارة نتصور اللفظ بنفسه وأخرى نتصوره بعنوانه. إذا عرفنا حينئذ حيثية التقسيم فنقول المقسم قد توضح. يبقى الأقسام ما هي؟ الأقسام هي أن هذا الواقع تارة يضع هذا اللفظ لذلك المعنى بما له من خصوصيات، ويكون اللفظ الموضوع متصورا بنفسه، عين الذي وضعه قد تصوره بمادته وهيئته. مثل يقولون مثل وضع الإعلام الشخصي، أنت حينئذ طبع لفظ زيد الخارجي لوليدك وتتصور لفظ زيد بحيث زيد بما له من مادة خارجا وهو الزين الياء الدال قد تصورها، وزيد بحسب ما له من هيئة في الخارج تكون أيضا قد تصورتها بالهيئة. فحينئذ هذا الوضع يعني هذا الوضع باعتبار تصور اللفظ حال كون اللفظ الذي وضع للمعنى قد تصورته بنفسه يسمى الوضع الشخصي. لماذا شخصيا؟ شخصيا لأن شخص اللفظ الذي وضعته للمعنى قد تصورته بمادته وهيئته. هذا القسم الثاني، وهو أن هذا اللفظ الذي وضعته للمعنى لم تتصوره بنفسه، وإنما تصورته بعنوان عام منطبق عليه. فأنت تصورت عنوان عام في مقام الخارج، لم تضع العنوان العام للمعنى، وإنما وضعت أفراد العنوان العام ومصادق العنوان العام لذلك المعنى، فيسمى وضع نوعيا. نوعيا لماذا؟ لأن المتصور ليس شخص الموضوع وإنما نوع الموضوع. طبعا الموضوع هو الله، فأنت لم تتصور شخص الموضوع وإنما تصورت نوع الموضوع، من هنا سمي نوعا، من هنا سمي نوعيا وقيل الوضع الموضوع. يبقى من أجل أن يتضح أكثر هذا من ذلك، ومن أجل ربطه بالمبحث المقبل نقول بأن الوضع الشخصي له عدة أمثلة، ليس له مثال الأعلام الشخصية، وإنما الوضع الشخصي يتحقق في الأعلام الشخصية وقت التوضع، ويتحقق أيضا في وضع المصادر المثنات بوضع المواد. وضع المصادر كيف؟ يعني إذا أراد الواضع أن يضع للحدث الصادر مفاعل ما لهذا الحدث، حالة كون الحدث هو الضرب فيضع له لفظ الضرب نفس هذه اللفظة. هذه اللفظة لما يضعها لذلك المعنى يتصور هو أيضا نفس لفظ الضرب بما لها من مادة وبما لها من هيئة. فهذا يكون وضعا شخصيا، وهذا حينئذ يكون مثال. المثال الثاني للوضع الشخصي وهو وضع الأسماء غير المصطفى. الأسماء غير المصطفى تارة تكون اسما للأعلام الشخصية، وهذا معروف من سابقا، وأخرى يكون لأسماء الأسماء. يعني تضع أنت للإنسان، للرجل، للمرأة، لهذا المعنى اللفظ، تضع له لفظ المرأة، لفظ الرجل، هذا اللفظ الذي هو موضوع تتصوره بنفسه مادة وهيئة، فيكون الوضع. هذه أمثلة وضع. أما أمثلة الوضع النوعي ما هي؟ يقولون أمثلتها هي وضع النسب تامة وناقصة، ووضع الهيئات، هيئات المفردات، سواء كان هذا المفرد اسما أو فعلا. فمن أجل حينئذ أن يتضح لابد أن نأتي بكل شيء بمثال. أما وضع النسب فطرد النص، قلنا بأن النسبة تامة أو ناقصة، أما التامة فلا تكون، إما أن تكون نسبة جملة خبرية أو النسبة التامة نسبة لجملة جزئية. فطارة الواضع وضع لمعنى النسبة الخبرية. معنى النسبة الخبرية ما هو؟ هو ثبوت النسبة بين المحمول والموضوع. لهذا الثبوت وضع هيئة، وهي الهيئة، وهي انضمام الخبر إلى المبتدا. هذا الانضمام بغض النظر عن كون المبتدا عن أي شيء يحكيه، بغض النظر عن كون المحمول عن أي شيء يحكيه، هذا الانضمام، هذه الهيئة. نقول هو وضع النوعي لماذا؟ لأن هذه الهيئة الخاصة لا يمكن تصورها بما هي مجردة، لا يمكن لك أن تتصور هذا الانضمام الخاص، القائم بين قائم وزيد، إذا قلت زيد قائم هذا الانضمام القائم لا يمكن لك أن تتصوره إذا جردته عن الناس عن زيد وقائم، لابد أن تتصوره إذا أردت أن تتصوره بما وقاص بما هو حال في ماده، أن تتصور زيد قائم. لما تصورت زيد قائم تكون قد تصورت الهيئة الموجودة بينهما، وهنا إذا تصورته بما هو موجود في مادة لا تكون قد تصورت بقية الهيئات الموجودة في زيد قائم، في عمرو ضاحك، في سلمى الراكب. وإذا كان كذلك فحينئذ فالوضع الأول وضع كان للهيئة الموجودة في الجملة الأولى، وعلى الواضع أن يضع لجميع الهيئات فمعناه أن يتصور كل هيئة شخصية بمادة خاصة ويضعها، وهو متعذر على الواضع لأن الهيئات الخاصة غير منحصرة، لأن الجمل التي تصدر من البشر وقت التكلم لا حد لها ولا حصر. فإذا لما كان تصور الهيئة الخاصة بمفردها لا يفيد في الوضع، وكان تصور جميع الهيئات الموجودة في الجمل لا يمكن لتعذرها، فمن هنا لا بد على الواضع أن يتصور معنى الاسمين منطبق على هذه الهيئات. ما هو المعنى الاسمين؟ يتصور انضمام الخبر للمبتدأ، انضمام الخبر للمبتدأ معنى الاسم ليس بهيئة، ومعنى عام له مصادق وهي هذه الهيئة الموجودة في زيد القائم، هذه الهيئة الموجودة في عمرو الخالد جاكي عمرو راكب، هذه الهيئة الموجودة في خالد مثلا ضحك وحافظ. فلما يتصور العنوان العام يقوم ويضع، لكن لا يضع المتصور وإنما يضع أفراده، هذه الهيئات الخارجية التي هي مصادق لهذا العنوان يقوم ويضعها لذلك المعنى وهي إجابية. هذه في النسبة التامة في الجملة الخبرية، أيضا في النسبة التامة في الجملة الإنشائية نسبة، لأن معنى الجملة الإنشائية هي إيجاد النسبة لا ثبوت النسبة. في الجملة الخبرية لما كان معناها الثبوت أنت تخبر عن الثبوت، في الجملة الإنشائية أنت توجد النسبة بين المحمول والموضوع، لما تقول قم توجد النسبة بين القيام وبين المخاطر. هذا المعنى حينئذ يريد الواضع أن يضع له الله. اللفظ ما هو؟ هو انضمام المسند للمسند إليه، يعني انضمام الخبر للمبتدأ أو انضمام الفعل للفاعل. هذه النسبة إذا جردتها أنت عن المادة لا يمكن تصورها، فإذا أردت أن تتصور النسبة الخاصة الموجودة في هذه الجملة عليك أن تتصور مادة هذه الجملة، أن تتصور قم. لما تصورت قم تصورت النسبة الموجودة بين قم هنا وبين هنا، فحينئذ يكون متصور الوضع تصورها بنفسه ووضعها للمعنى، لكن لا يكون قد وضع الا للهيئه الجمله الخبريه في جمله واحده، وعليه ان يضع لجميع الهيئات. اذا وجب عليه ان يتصور كل جمله خبريه، والجمل الخبريه غير منحصره لانها تصدر حينئذ الى لا نهايه، فاذا كانت هي غير منحصره لا يمكن للواضع ان يتصورها بتمامها، وتصوره لها في مادة خاصة لا يفيد، فإذا يجب عليه أن يتصور معنى عاما. إذا تصور معنى عاما اسمي يكون حاكيا عن هذه الأفراد فيضع الأفراد لذلك المعنى لا المعنى الاسمي، ويكون له نوعين لأنه في إذن تصوره بنوعه ولم يتصوره بنوعه. هذا مثال وضع النسب تامة كانت ومجدد. وضع النسب وضع النسب الناقصة ما هي؟ وضع النسب الناقصة هي النسبة بين المضاف والمضاف إليه. وضع النسب أيضا إذا كان المفعول حين يعني وضع النسبة بين المفعول والفعل، صارة يكون المفعول مؤخرا وأخرى يكون مقدما، لأنه إذا كان مؤخرا غير ما يفيد وقوع الفعل عليه، إذا كان مقدما فيفيد وقوع الفعل عليه حال كون الوقوع منحصرا به. هذه كلها معاني نريد نحن أن نضع لها هيئات، فصارت أنت تضع الهيئة في مادة خاصة فتكون غاية ما وضعت هذه الهيئة الموجودة في هذه الجملة، تقول وضعت الهيئة بين الفعل والفاعل في جملة ضرب زيد عمرا لمعنى وقوع الفعل على المفعول، أو لا تقول وضعت الهيئة الموجودة في عمرا ضرب زيد لهذا المعنى الموجود وهو وقوع الفعل على المفعول المختص الوقوع في هذا المفعول. هنا إذا وضعت لا تكون قد وضعت إلا الهيئة الموجودة في هذه الجملة التي توصفت بها مصدر، وهذا لا يفيد لأنه يجب عليك أن تضع أيضا بقية الهيئات هذه المعاني، وبقية الهيئات يتعذر عليك أن تتصورها. فإذا لا بد أن تتصور معنى الاسمين، تتصور هكذا كل ما وقع عليه الفاعل. هنا لما تصورت كل ما وقع عليه الفاعل تقوم وتضع، لكن لا تضع المعنى الاسمي، تضع مصادقه الخارجية، يعني هذه الهيئات تضعها الاسم. فإذا كان كذلك فأيضا يكون فيها الوضع نوعيا، هذه النسب الناقصة. وأيضا الهيئات، الهيئة إما أن تكون هيئة لمفرد اسمي، وأخرى أن تكون هيئة لمفرد فعلي. طارة يكون الهيئة هيئة لفاعل ومفعول، وأخرى تكون الهيئة هيئة لفعل، فعل يفعل افعل، هيئة الأفعال. هذه الهيئة لا يمكن لك أن تتصورها مجردة عن فاعل، حتى لفظ الفاعل، عفوا مجردة عن المادة، حتى هيئة فاعل، لأن هيئة فاعل تتصورها ضمن مادة فاعل، بحيث لو ضربتها من أي مادة حتى مادة فاعل لا يمكن لك أن تتصور هذه الهيئة. فإذا أردت أن تتصورها بنفسها لابد أن تتصورها عبر مادة. فلو وضعتها بما لها من تصور لا تكون قد وضعت إلا هذه الهيئة المخصوصة في هذه المادة، ويجب عليك أن تضع لبقية الهيئات، وكل هيئة تتصورها بذنب نفسك. وبما أن بقية الهيئات غير منحصرة إذن لا يمكن لك أن تضع حينئذ لكل هيئة وضع على حدة، فيتعين على الواضع أن يتصور معنى الاسم، وهو كل ما كان على هيئة فاعل، كل معنى الاسم عام مصادقه هذه الهيئة الموجودة في ضارب، هذه الهيئة الموجودة في آكل، هذه الهيئة الموجودة في راكب، وهكذا. فتضع مصادقه المعنى، وكذلك نقول مثله في حينئذ. إذا تم حينئذ تقسيم الوضع باعتبار تصور اللفظ إلى قسمين، وضع شخصي ووضع نوعي، وعرفنا لماذا لا ينقسم إلى أربعة أقسام، وعرفنا أمثلة في كل هذه الأقسام، ننتقل حينئذ إلى البحث الثاني. البحث الثاني وهو أنه وقع الخلاف بين العلماء خصوصا القدامى، هل الجملة بما هي جملة في عالم اللفظ قد وضعت لمجموع المعنى بما هو مجموع بالإضافة إلى وضع مفردات الجملة في عالم اللفظ، بالإضافة إلى وضعها إلى تلك المعاني المفردات؟ هذا البحث يمكن أن يتضح إذا قلنا بهذا النحو، أنه اتفق الجميع فيما لو صدرت جملة زيد قائم، أخذوا على نحو المثال، اتفق الجميع على أن زيد قد تم وضعه بالوضع الشخصي طبعا له وضع على كده في عالم اللفظ، وأيضا لفظ قائم لها وضعان، وضعا بحسب المادة لما وضعت المصادر، لما وضع لفظ القيام بالوضع الشخصي، ووضع الهيئة في قائم بالوضع النوعي لأنه على نحو فاعل وعلى كان على نحو فاعل، وأيضا النسبة بين قائم وزيد وضعت في وضع. فاتفق الجميع على أن هذه الجملة التي أنا مثلت بها فيها أربع حينئذ أربع أوضاع قدرة من الله، حال كون كل وضع هو وضع لجزء الجملة، لأن الوضع الأول لزيد جزء الجملة زيد، الوضع الثاني لمادة قائم عندما وضعت في المصادر وضع لجزء الجملة أيضا، الوضع الثالث وهو الوضع لهيئة قائم أيضا وضع لجزء الجملة، الوضع الرابع وهو وضع النسبة التامة الخبرية بين قائم وزيد أيضا هو وضع لجزء الجملة. هذا شيء متفق عليه. بعدما تم الاتفاق عليه يقولون بأنك أنت تؤلف جملة زيد قائم المؤلفة من أربع ألفاظ وضعت في أربع معاني، هذه الجملة المؤلفة من أربع ألفاظ تدل على معنى المجموع وهو ثبوت القيام لزيد، حال كون هذا المعنى المجموع لو أفردناه يكون عندنا أربع معاني، بحيث يكون كل قسم من أقسام ألفاظ الجملة، ألفاظ الجملة وضع لكل قسم من أقسام معنى الجملة، هذا متفق. إنما النزاع هذا أن الجملة بما هي مؤلفة من الألفاظ الأربعة، هل وضعت بوضع ثاني لمجموع المعنى بعد وضع ألفاظ الجملة إلى أقسام المعنى أم لا؟ فوضع محل النزاع بعبارة بعدما تم الاتفاق أن لفظ زيد وضع لمعنى زيد بالوضع الشخصي وأن معنى قائم بحسب مادة هو القاف الألف الميم وضع بوضع شخصي عندما وضعت المصادر، وبعدما تم الاتفاق على أن هيئة فاعل الموجودة في قائم وضعت أيضا بوضع نوعين، وأن النسبة بين قائم وزيد أيضا وضعت بوضع نوعين، تقوم أنت وتؤلف من هذه الألفاظ الأربعة، من هذه الألفاظ التي أعم من لفظ ومن هيئة، تؤلف منها شيئا. هذه الألفاظ الأربعة بالأوضاع التي نحن سلمنا بها تدل على أربع معاني منفردة من ملكك. تقوم أنت وتؤلف جملة، هذه الجملة مؤلفة من الألفاظ الأربعة، إذا أطلقت الجملة تدل على معنى المجموع، لكن مجموع من أي شيء؟ مجموع من تلك المعاني الأربعة التي وضعت لها أقسام الجملة. فإذا الجملة بما هي في عالم اللفظ مؤلفة من أربعة أقسام تدل على معنى المجموع. وقع النزاع بعدما تم وضع هذه الألفاظ الأربعة للمعاني الأربعة، هل يجب على الواضع أن يضع الجملة مرة ثانية بما هي جملة، يعني بما هي مؤلفة من أربعة أقسام لفظية لمجموع المعنى، أم لا يكفي في دلالة الجملة المؤلفة من أربع ألفاظ على مجموع المعنى المؤلف من أربع ألفاظ يكفي فيه الوضع السابق من الفتاة؟ إذا توضح محل النزاع نقول ذهب قسم من القدماء إلى أن الجملة بما هي جملة مؤلفة من موضوع ومن محمول بقسمين مادة الوحيدة، وبما هو مؤلف أيضا من النسبة، وضعت هذه الجملة بوضع على حدة بالإضافة إلى وضع زيد وقائم مادة وهيئة ونسبة، بالإضافة إلى الوضع في المقدس، قالوا بأنها وضعت لمجموع المعنى بوضع ثاني، واستدلوا بهذا الدليل قالوا بأنه طبعا قالوا هم لم يقل أنا بأنه نحن درسنا في المختصر في علم البيان بأنه كما أنه يدر هناك مجاز في المفرد منقسم إلى مجاز مرسل واستعارة، هناك مجاز في المركب. المجاز في المركب يمثلون له بقولهم ما لي أراك تقدم رجلا وتؤخر رقاب، هذه جملة لما تطلق أي معنى يراد بها؟ هل يراد بها تقدم الرجل الحقيقي وتأخر الرجل الحقيقي، أو يراد بها معنى التردد؟ وإن كنت مترددا في أمر اعتباري لا في أمر واقعي حتى تكون أنت متردد بالرجل، قطعا لما تطلق هذه اللفظة يراد بها معنى التردد. لما أريد به معنى التردد يقولون هذا المعنى مجاز مركب، يعني هذه الجملة لما دلت على التردد تدل عليه بما هي مجاز مركب. هذا المقدمة الثانية، أن كل مجاز فرع ثبوت الحقيقة، وإلا لا يعقل أن يوجد عندنا مجاز ولا حقيقة له. مثل لفظ الأسد مجاز في الشجاع، لما كان مجازا مقطع من مجازيته في الشجاع أنه له وضع لمعنى حقيقي. لماذا؟ لأن مجازيته سواء كانت بالوضع كما ذهب إليه القدامى أو بالطبع هو قائم على وجود مناسبة بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي، لا بد أن يكون له معنى حقيقي بينهما مناسبة يتقبلها الطبع، أو بينهما علقة نص عليها الواضع ليصح استعمال اللفظ في المعنى المجازي. فإذا كل مجاز فرع ثبوت الحقيقة، فإذا كان كل مجاز فرع ثبوت الحقيقة، فإذا تم الاتفاق في علم البيان أن هذه الجملة معنى التردد معنى المجازي لها بما هي جملة والمجاز فرع الحقيقة، فنستكشف أن هذا المجاز هو التردد كاشف عن معنى حقيقي للجملة بما هي جملة، وهذا معناه أن الجملة بما هي جملة وضعت بوضع ثاني لمعنى حقيقي، وإن كان هذا المعنى الحقيقي معنى مؤلف من المعاني الأربعة الموجودة في حفاظ هذه الجملة. هذا هو، إلا أنه بالحقيقة هذا القول يناقش من عدة الناحية الأولى، وهو أن لو الجملة حينئذ بناء على هذا القول تكون قد وضعت بوضعين، وضعت جميع أطرافها كل فرد على حدة على معنى، ووضعت بوضع ثاني هذه الجملة بما هي مؤلفة من مفردات على المعنى المجموع الآتي من معانيها بالمفردات، لكانت موضوعة بوضعين، وإذا كانت موضوعة بوضعين لكان في مقام الدلالة إذا أطلقت الجملة أن تدل على المعنى مرتين، لأن الدلالة تبع للوضع، وهي وضعت بوضعين لوجب حينئذ أن تدل هذه الجملة على المعنى مرتين، على المعنى في المرة الأولى باعتبار وضع المفردات إلى المعنى، على كون هذه المعنى هذه المعاني المجموعة هي نفس معاني المفردات، ووضع والدلالة الثانية ناشئة من وضع الجملة مرة ثانية إلى وضع المجموع، مع أنه نصح بالإنسان أن الجملة لما تطلق لا تدل على المعنى مرتين إنما تدل على المعنى مرة واحدة، وهذا من يدل على أن فيها وضع واحد وهو وضع المفردات. هذا الدليل. الدليل الثاني وهو أنه لو وضعنا البصر على هذا الدليل وسلمنا فنقول بأن الجملة وضعت بوضع ثاني للمعنى المجموع، فإذا وضعت بوضع ثاني فنفهم لما وضعت بوضع ثاني هل وضعت حينئذ لنفس المعنى الآتي من معاني المفردات أو وضعت لمعنى آخر أو لم توضع لأي معنى ومع ذلك وضعت ولم يحلها معنى، يعني عبروا عن ذلك. إذا قلتم بأنها وضعت ولم يكن لها معنى لا معنى لهذا الوضع، لأن الوضع هو وضع المعنى إذا نشوف التأكيد. إذا قلتم بأن هذا الوضع الثاني وضعت لمعنى مغاير للمعنى الآتي من معاني المفردات لكان حينئذ الجملة يجب أن تدل على معنيين متغيرين، المعنى الثاني بحسب الوضع الثاني والمعنى الأول بحسب وضع المفردات الأول، وهذا ما نراه في المثال على عكس بأن الجملة لا تدل على معنيين. وإذا قلتم بأن الجملة نلتزم به في الشق الأول هو أنها وضعت لعين المعنى الآتي من معاني المفردات، نقول هذا الوضع لغو لأنه بعد وضع المفردات لهذه المعاني فتكون مجموع هذه المفردات دالة على مجموع هذه المعاني من دون حاجة إلى وضع المفردات بما هي مجتمعة على المعاني بعد لا داعي لهذا الوضع أبدا، بل يكون الوضع له والواضع حكيم باعتبار كونه من العقلاء لا يصدر منه شيء من دون حكمة، لا يصدر منه شيء لا أثر له. فمن هنا نفكر أن الجملة لم توضع بوضع ثاني بعد وضع مفرداتها للمعنى المجموع الآتي من معاني المفردات. إذا تم هذا الكلام طبعا من ملاشك في أن قولهم هو يعني جان سخيف جدا، يعني لفظ السخيف بمعنى انه ضعيف. من هنا قام بعض المتاخرين وحملوا كلامهم على معنى، قالوا ان القدامى لما قالوا بان الجمله وضعت بوضع ثاني بعد وضع مفرداتها ليس مرادهم من الجمله هذه الجمله المؤلفه من موضوع ومحمول ماده وهيئه ونسبه، لا ليس مرادهم من الجمله، وإنما مرادهم من الجملة نفس الهيئة يعني نفس النسبة فقط. فهكذا يقولون أنه بعد وضع الموضوع لمعنى وبعد وضع المحمول مادة وهيئة لمعنى هل يجب علينا بعد وضعهما معا لمعانيهما أن نضع لمعنى الجملة النسبة هيئة النسبة؟ وهذا شيء يقول نحن نقول، فإذا كان شيء نقول به وحملنا كلامهم على هذا المعنى سيكون النزاع بيننا والضيف. لماذا النزاع والضيف؟ لأنهم هم يقولون لا بد للجملة من واضع، حال كون المراد بالجملة ما هو؟ هو هيئة النساء، وهذا نحن مناسب البيت. نحن نقول بأن الجملة التركيبية ليست بحاجة إلى وضع ثاني، حال كوننا مرادنا بالجملة المجموع الآتي من موضوع ومحمول وهيئة، وهم لا يقولون بأن الجملة بحاجة إلى وضع، بل المفروض أنهم يقولون الهيئة فقط، ومعنى أنهم يقولون أن الهيئة فقط معناه أن الجملة ليست بحاجة إلى وضع. فإذا نحن على كلا الطرف يعني على كلا الموردين متفقون، إلا أن التعبير كان مختلفا، ومن هنا يسمى النزاع نزاع. هذا هو القسم الثاني. القسم الثالث من الدرس وهو أنه بعدما تم حينئذ تعريف حقيقة الوضع وبعدما تم تعريف أقسام الوضع بحسب تصور المعنى وأقسام الوضع بحسب تصور الوضع وبعدما تم حينئذ تعريف الدلالة بنحو ما بأن الدلالة تابعة للإرادة أو لا، نأتي بمقام الاستعمال، لأن حينئذ عالم اللفظ إما عالم وضع أو عالم دلالة أو عالم استعمال، هنا وضع نريد نحن أن ننتج هذا الحدث. بعدما أنهينا الوصف وأنهينا الدلالة نأتي صار يصدر لفظ منه متكلم، وتشك في أن هذا المتكلم أي معنى يريد من الله. حال كونك بهذا الطيب، حال كونك تعرف المعنى الحقيقي لهذا اللفظ والمعنى المجازي، لكن أنت لا تدري أن المتكلم لما أطلق اللفظ هل أراد المعنى الحقيقي أو أراد المعنى المجازي. إذا هنا الشك ليس في المعنى الحقيقي لللفظ، إذا شككت أنت في المراد المتكلم. إذا صدر لفظ من المتكلم تعرف معناه الحقيقي، قال المتكلم أسد، تعرف أن أسد وضع للحيوان نفسه، وتعرف أنه يستعمل في الشجاع مجازا، صدر منه لفظ أسد، وتعرف ببلاء وضعين أنه موضوع بالوضع النوعي يعني بالإذن في المجاز وبالوضع الخاص بالمعنى الحقيقي، تعرف بكلا الوضعين، ومع ذلك صدر منه لفظ الأسد وتشك بأن مراده من الأسد الحيوان المفترس أم غيره. هنا الشك لا يكون في المعنى الحقيقي لأن المعنى الحقيقي واضح، وإنما يكون الشك في مراد المتكلم. هنا الشك في مراد المتكلم من أجل رفعه له أصول، الأصول التي تجري لرفع الشك في مراد المتكلم تسمى بالأصول المرادية، وهذا مبحث سيأتي له عقيبة هذا البحث. وقال يصدر اللفظ من المتكلم وتشك في مراده، إلا أن هذا الشك ناشئ من الشك في المعنى الحقيقي، يعني هو صدر منه لفظ أسد لا تدري بأنه يريد لفظ الأسد، إذا يريد بلفظ الأسد الحيوان المفترس أم الشجاع، حال كون هذا الشك ناشئ من الشك في أنك تشك أن تمسك بها لنميز المعنى الحقيقي من غيره، وإذا ميزنا المعنى الحقيقي من غيره نستكشف من خلال هذه العلامات أن اللفظ وضع لها، تكون علامة على الحقيقة. نحن بحثنا اليوم في الكشف عن هذه العلامات، في حقيقة هذه العلامات هي أكثر من 12 علامة، المصنف لم يذكرها بثمانية وإنما ذكر أهم هذه العلامات وهي ثلاثة. إذا عرفنا محل الباحث نقول بأنه أهم هذه العلامات هو التبادر. التبادر ما هو؟ تعريفه ما هو؟ يقولون التبادر هو انتباه المعنى من حاق اللفظ عند سماعه أو تخيله. هذا هو من أجل أن نفهم هذا التعريف فهما واضحا نمثل له بهذا المثال. أنت طارة تطرح على مسامع أذنك لفظ، بمجرد ما تسمع هذا الله ينتقل ذهنك إلى معنى. هنا لما انتقل ذهنك إلى هذا المعنى انتقل بسبب تطور الله، فإذا كان هناك انطباق للمعنى إلى الذهن عند سماعك اللفظ أو تخيله، أو تقل عند تطور الله. هذا التبادل بناء على هذا الشرح نعرف فيه خصوصيتين. الخصوصية الأولى وهي أن هذا التبادل يسمى بالتبادل الحاقي. التبادل الحاقي لماذا؟ لأن المعنى لما أتى لم يأتي إلا من تصور اللفظ، يعني من حاق اللفظ من دون ضم قرينة أخرى. هذا هو يسمى بالتبادل الحاقي. والذي نحن ندعي فيما بعد أن التبادل علامة الحقيقة ندعي التبادل الحاقي، أما التبادل بالقرينة لا يكون تبادل على العلامة الحقيقة، فيما لو تبادر معنى الشجاع من لفظ الأسد، لكن تبادر معنى الشجاع من لفظ الأسد مع قرينة لا يكون هذا التبادل علامة على أن لفظ الأسد وضع للشجاع، لأنه ليس بتبادل حقي، ليس بانطباق للمعنى من حق اللفظ، وإنما انطباق للمعنى من القرينة وهو ليس معنى حقيقي. نعرف هذه الخصوصية، ونعرف خصوصية أخرى وهو أن لفظ الانطباق لا يراد بها المعنى اللغوي لها، لأن الانطباق هو انفعال من السابق والسبق لا يكون إلا بين شيئين، فلفظ الانتباط بحسب ما له من معنى لغوي دل على أن هناك معنيان في الذهن يتسابقان ويصدق أحدهما. لا، ليس مرادنا هذا المعنى، ليس مرادنا أنه لما تتصور اللفظ يوجد معنيان في الذهن يتسابقان، الأسبق يكون هذا اللفظ دالا عليه ووضع على، ليس مرادنا ذلك، بل مرادنا ظهور المعنى وقصوره. فإذا لفظ الانتباط هنا لا يراد بما له من معنى اللغوي هو التسابق بين معنيين، وإنما مرادنا به هو خطور المعنى وظهوره في عالم الذهن إذا تصورته. إذا حينئذ عرفنا معنى التبادل بهذا النحو، نقول هذا التبادل من علامات الحقيقة، يعني من علامات أن هذا اللفظ وضع للمعنى المتبادل. لماذا من علامات الحقيقة؟ نقول لأنه مما لا شك فيه عرفنا نحن التبادل بانطباق المعنى إلى الذهن عند تصور لفظ. الانطباق شيء حدث في الذهن والحادث معلوم، لأن كل شيء حدث هو يكون معلول لابد له من علة. فإذا كان معلول، كل معلول لابد له من علة، نسأل ما هي علته؟ فإذا سألنا ما هي علته، نقول لا يعقل أن يكون علته نفسه، لا يعقل أن يكون العلة لوجود علقة ذاتية بينهما، لأن العلقة الذاتية أصلناها نحن نتكلم بناء على أن العلقة فعلية. إذا كان بناء على أن العلقة فعلية، فحينئذ نقول تطور المعنى الذي هو معلول لا يعقل، إما أن يكون مستندا إلى تطور اللفظ فقط أو إلى تصور اللفظ مع تصور قرينة ولا ثالثة بينه، وتصور اللفظ مع تصور قرينة منتفى بحسب تعريف التبادل، لأن جعلنا التبادل تبادل حاصل، وهذه أول خصوصية نبهنا عليه. فإذا كان منتفى، فإذا نقطع نحن بمجرد ما تم التبادل أن تصور المعنى الذي هو معلول كان معلول لتصور اللفظ. فإذا نقطع بذلك فنسأل بأنه لماذا كان تصور اللفظ علة في تصور المعنى مع أن اللفظ أجنبي عن المعنى؟ إذا نتساءل هذا التساؤل لا يرفعه إلا وجود علقة جعلية بين اللفظ وبين المعنى. لما وجدت علقة جعلية وضعها الوضع بينهما ونحن عرفنا بهذه العلقة، كان كلما تصورنا اللفظ تصورنا المعنى. فإذا يكون بالتبادل نستكشف أن هذا اللفظ وضع لهذا المعنى، لأننا استكشفنا وجود علقة ذاتية لأنه ما أجنبيان. فإذا أثبتنا أن تصور اللفظ كان علة لتصور المعنى وهما أجنبيان، فنقطع بأن الواضع وضع بينهما علقة وضعية. وإذا وضع بينهما علقة وضعية معناه أن هذا اللفظ الذي كان علة في تصور المعنى قد وضع لهذا المعنى لأن بينهما علقة وضعية. فإذا تم حينئذ تعريف التبادل كيف أن يكون علامة على الحقيقة، لأنه بالتبادل نستكشف حينئذ العلم بالعلقة الوضعية بين اللفظ والمعنى. ولذلك صح أن نجعل التبادل الحقي من علامات الحقيقة. فحينئذ إذا شككنا في هذا اللفظ الصادر من متكلم أنه يريد به الشجاعة أو الحياة المفترض، حالة الشك ناشئ من الشك في أن لفظ الأسد وضع على الحيوان المشجع، نأتي بهذا اللفظ نصرفه على مسامع ذهننا، أقول أسد، لنرى عند تصور لفظ الأسد أي معنى يصل. فإذا أتى معنى الحيوان بمجرد ما يأتي نستكشف أن لفظ الأسد وضع على الحيوان المشجع. لماذا؟ لأنه لما أتى معنى الحيوان هذا الإتيان معلول لا بد له من علة. قطعا ليست العلة العلقة الذاتية، وقطعا ليست العلة هو تصور اللفظ مع قرينة لأنه منتفي. فإذا نقطع بأن العلة في إتيان الحيوان المفترس هو تصور اللفظ، هنا نقول تصور اللفظ أجنبي، لو لم يكن بينهما علقة لما كان أحدهما علة في تصور الثاني. فإذا قطعنا بوجود العلقة فإذا نقطع بأن لفظ الأسد وضع عند الواضع للحيوان المفترس، وبه يكون التبادر على نفس الحقيقة. إذا تم التبادل وتم كونه علامة، أشكل على التبادل بإشكال مشهور منذ قديم، وهو غالبا ما يسأل في علم الأصول عن هذا الإشكال، وهو أن هذه العلامة دورية، يعني يلزم منها الدور. لماذا يزمنها الدور؟ لأنكم تقولون بأن التبادر من علامات الحقيقة، يعني لا أعلم أنا بالعلقة الوضعية بين لفظ الأسد ولفظ الحيوان إلا إذا تبادر الحيوان من لفظ الأسد، فيكون علمي بالواقع متوقف على التبادر، مع أن التبادر متوقف على علمي بالواقع. لماذا؟ لأنه إذا أنت تصورت اللفظ، لو لم تكن عالما بالعلقة الوضعية بين اللفظ والمعنى لما أتى هذا المعنى، لأنك حال كونك جاهلا لا يأتي هذا المعنى. فإذا التبادر متوقف على العلم بالوضع، وجعلتم التبادر من علامات الوضع، فمعناه أن الوضع متوقف على التبادر، فلازم أن يكون العلم بالوضع متوقف على ذلك. هذا إشكال الدور، يعني نصوره بهذا التصوير، أيضا نصوره بتصوير ناخذ، ليس هذا المعنى لكن بأسلوب ناخذ الذي يصبح حقا. نقول هذه العلامة دورية لأنه يلزم من هذه العلامة أن يكون العلم بالوضع متوقف على التبادر حال كون التبادر متوقف على العلم بالوضع. فإذا كان العلم بالوضع توقف على التبادر والتبادر متوقف على العلم بالوضع، لازم أن يتوقف الشيء على نفسه وتوقف الشيء على نفسه يسمى ضرب. أن هذا الدور مؤلف من مقدمتين، الأولى توقف العلم بالوضع على التبادر، والمقدمة الثانية توقف التبادر على العلم بالواضع. الدور مؤلف من هاتين المقدمتين، إن ثبتت هاتين المقدمتين يثبت أن العلم بالواضع قد توقف على نفسه، فإذن يأتي الإشكال ويضحك. المقدمة الأولى، كيف العلم بالواضع توقف على التبادر؟ نقول لأنه التبادر يؤتى به للشاك، إنسان يشك بالمعنى الحقيقي لما كان شكا لا يعلم بالوضع، يعني لا يعلم بأن لفظ الأسد لأي معنى من الأسد. بعدما يأتيه التبادر ويتم التبادر يعرف بأن لفظ الأسد وضع للحيوان المفترس، فإذا علمه بالوضع كان متوقف على التبادر قط. هذه المقدمة. المقدمة الثانية، كيف أن التبادر متوقف على العلم بالوضع؟ نقول بأن اللفظ أجنبي عن المعنى، تصور الأجنبي لا يدل على الأجنبي الآخر، فهنا لما تصورت اللفظ قطعا لا ينتقل ذهنك إلى المعنى إلا إذا كنت عالما بالعلقة الوضعية بينهما قطعا، إنه ما أجنبيان. فإذا قطعنا بأنه إذا تصورت المعنى تكون عالما بالوضع، فيكون التبادر متوقف أيضا على العلم بالوضع. هذه المقدمة الثانية. إن تم الدليل على كلا المقدمتين الآن نصيغ هنا، نقول لما جعلتم التبادر من علامات الحقيقة كان معناه أن العلم بالوضع متوقف على التبادر، لأنك بالتبادر تستكشف علم الوضع فيكون العلم بالوضع متوقف على التبادر. لما جعلتم التبادر من علامات الحقيقة أتت المقدمة الأولى للدور، وهو العلم بالوضع توقف على التبادر. ولما فسرتم التبادر بانطباق المعنى من تصور اللفظ، وهذا التصور لا يعقل أن يتم إلا إذا كان الإنسان عالما بالوضع، لكان معناه أن التبادر متوقف على العلم بالوضع، ومن هنا أتيت المقدمة الثانية في الدور، والدور لم يتألف إلا من هاتين المقدمتين. هل رأيتم أننا أدخلنا مقدمة ثالثة؟ فإذا تمت هاتان المقدمتان بأدلة ما لزم الدور، وإذا كان لزم الدور فهو محال، وكل ما يلزم منه المحال يكون أيضا محال. يعني كما أن الدور بنفسه محال، أيضا ما يلزم منه الدور يكون محال، وهذا التبادل يلزم منه الدور يلزم منه المحالية، فإذا يكون هذا التبادل محال، وإذا استحال فلا يعقل أن نجعله من علامات الحقيقة. الخط والإشكال، هذا الإشكال المشهور يحل بهذا الجواب المشهور منذ قبل. يقولون الصح أن عندنا العلم بالوضع توقف على التبادل، وعندنا التبادل توقف على الوضع قطعا، إلا أن العلم بالوضع المتوقف على التبادل غير العلم بالوضع الذي توقف التبادل عليه. فإذا كان كذلك فلا يلزم حينئذ من توقف العلم بالوضع على التبادر المتوقف على العلم بالوضع، لا يلزم منه توقف العلم بالوضع على نفسه. لماذا؟ لأن العلم الأول
لا يرجو للثاني. نعم لو كان نفسه لازم أن يتوقف كذلك. لماذا هو غيره؟ يقولون لأن العلم بالوضع المتوقف على التبادر هو العلم بالوضع التفصيلي، والتبادر وإن توقف على العلم بالوضع لكن لم يتوقف على العلم بالوضع التفصيلي، وإنما توقف على العلم بالوضع الإجمالي. قبل أن نشرحهما نريد أن نحل الضوء، نقول والعلم بالوضع التفصيلي قطعا ليس هو عين العلم بالوضع الإجمالي. لما كان ليس عينه فتغير، فإذا تغير فإذا هذا لا يلزمه أن يتوقف على العلم وبالإجمال. يبقى ما المراد بالتفصيل هنا والإجمال هنا؟ ليس المراد بالتفصيل هنا والإجمال هناك كالتفصيل والإجمال الآتي في باب المنطق والقياس. يقولون بأنه إذا أتيت بكبرى الدليل تعلم بالنتيجة إجمالا، وإذا تم الدليل تعلم بالنتيجة تفصيلا، فلا يوجد تقابل بين الإجمال والتفصيل. لكن ليس مرادنا من الإجمال هنا والتفصيل هنا عين الإجمال هناك والتفصيل هنا. لماذا؟ لأن الإجمال هناك والتفصيل هنا مراد به أنه لما تقول نعلم بالنتيجة إجمالا يعني نعلم بثبوتها بعنوان عام، لما تقول وكل إنسان ميت تعلم بالنتيجة التي هي موت زيد إجمالا، أنك تعلم بعنوان منطبق عليها. بعدما يتم الدليل الصغرى والكبرى تعلم تفصيلا بموت زيد. فإذا التفصيل والإجمال في باب القياس كان ملاحظا إلى خارة تعلم حينئذ بالعنوان العام، وعلمك بالعنوان العام علم بأفراده إجمالا، وبعدما تطبق العنوان العام عليه الذي ثبت له الحكم تقطع بثبوت الحكم على هذا الفرض. هذا علم التفصيل، هذا في باب المنطق، هذا لا نريده. أيضا لا نريد التفصيلي والإجمالي هنا نفس التفصيلي والإجمال الآتي عند الأصوليين في موضع آخر. مما لا شك فيه عندنا معلومات الأصولية ولو بشكل إجمالي. عندنا في الأصول العملية يقول بأنه إذا وقعت نجاسة بين إناءين، قطعا وقعت في أحدهما، وكلنا ندري في هذا الإناء وفي هذا، فهنا يقولون عندنا علم إجمالي بالنجاسة. أخلاء نقطع بثبوت وقوع النجاسة في هذا الإناء، هذا يسمى علم تفصيلي بالنجاسة. الفرق هنا بين التفصيل والإجمال هنا هو أن علمك بالنجاسة قطعي على كل حال، لكن صارة يكون متعلق النجاسة يعني المتنجس مردد بين شيئين، يسمى إجمال. أخلاء تقطع بأن متعلق النجاسة في هذا الفرق يسمى. أيضا ليس مرادنا بالإجمال والتفصيل، بل مرادنا بالإجمال والتفصيل هو أنه أنت قطعا عالم بالعرضة على كل حال قبل التبادل وبعده، لكن طارة تعلم بالعرضة وتجهل بأنك عالم، واحد وتجهل بأنك عالم، أخلا تعلم بالعرضة وتعلم بأنك عالم. إذا علمت بالعرفة وكنت جاهلا بكونك عالم هذا هو العلم الإجمالي. إذا علمت بالعرفة وعلمت بأنك عالم هذا هو العلم التفصيلي. مرادنا من الإجمال والتفصيل هنا ليس في خصوصيات المعنى بنحو عنوان عام ومنظار بنحو متردد بين متعلقين، لا ليس مرادنا. مرادنا أن المعنى واضح مرتبط بهذا الله على كل حال أعلمه، لكن صارتنا أعلمه وأجهل بأنني عالم، أخرى أعلمه وأعلم بأنني عالم. فهنا نقول صارتنا أنا العرفة الوضعية ثابتة في ذهني، أنا أعلم بأن لفظ الأسد موضوع للحيوان. إن قلت إذا كنت عالما قبل التبادل بذلك وبعده لا معنى لهذا الشك الذي تفضل في أصل المذهب. نقول لا، والشك آسد. لماذا؟ لأنك أنت طارة تعلم بوجود العنقى إلا أنك جاهل بأنك عالم. لما كنت جاهلا غير متوجه إليها، لما كنت غير متوجه إليها فأنت غير متوجه إلى أن لفظ الأسد وضع على الحيوان المستر، غير متوجه أبدا. لما كنت غير متوجه ورد الله فتشك بأن معناه الحيوان المستر، هنا قبل أن تجري عملية التبادل أنت تعلم بالعلاقة بين الله والمعنى، لكن أنت جاهل بكونك عالم. لما كنت جاهل بكونك عالم هنا تأتي وتجري عملية التبادل على كونك عالم بالعلاقة، تطلق الله بما له من معنى المرتكز في الذهن لتثير حينئذ عوالم الموجود في الذهن فيأتي المعنى. لما أتى المعنى لا يأتي لو لم تكن عالما بالعلقة. لما أتى المعنى حينئذ تتوجه إلى أن العلقة موجودة. لما توجهت إلى أن العلقة موجودة حينئذ تعلم بأنك كنت عالما بالعلقة. فإذا الذي يتوقف عليه التبادر العلم بالوضع، لكن العلم بالوضع مع الجهل بكونك عالم. والذي يتوقف عليه التبادل، والذي يتوقف على التبادل وهو علمك بالوضع مع علمك بكونك عالم. والعلمان مختلفان، لأن علمك بكونك عالم بالوضع غير جهلك بكونك عالم فإذا تغيرا فإذا العلم بالوضع وإن توقف على التبادل والتبادل توقف على العلم بالوضع، إلا أن العلم بالوضع المتوقف على التبادل غير العلم بالوضع الذي هو متوقف عليه التبادل، فإذا تغيرا فانحلت. يبقى أن هذا الدليل ينحل والوجدان يسأل عليه. الوجدان يسأل عليه لماذا؟ لأن التبادل لا يعتى به إلا الإنسان هو من ابن زوجته. ما مثلي ومثلك، مثلي ومثلك قطعا تأتي العلقة الوضعية في أذهاننا أولا، ونحن جاهلون بأننا عالمون بالعلقة الوضعية. لماذا؟ لأننا نحن عشنا في المجتمع العربي الذي يتكلم باللغة العربية وكنا أطفال. لما كنا أطفال كانوا يعلموننا اللغة، يعني كانوا يعلموننا بأن هذا اللفظ وضع لمعنى عن طريق الترديد بالقرائن. معنى التبديل بالقرائن يعني الوالد لما كان يعلم الولد دحين إذن أن الألفاظ موضوع لهذه المعاني لم يكن جالسا على كرسي التعليم فيقول يا ولدي اعرف اسمع أن لفظ الأسد وضع للحيوان لا إذا بدنا علمنا، وإنما علمنا على نحو التبديل. كيف على نحو التبديل؟ أول ما يقول آتني بالماء ويأتي مع قرينة، لأنه علمنا عن طريق الترديد بالقرائن. كيف الترديد بالقرائن؟ يقول آتني بالماء مع قرينة، القرينة هي التي دلت على هذا المعنى. فإذا أنا أعرف بأن لفظ الماء استعمل في هذا المعنى. مرة أخرى يقول آتني بالماء من دون قرينة. لما حذف القرينة وأراد نفس هذا المعنى فأنا أقطع بأن هذا المعنى موضوع له الله. سنغرت هذه العلقة في ذهني، لكن حين الانغراض لم أكن ملتفتا إلى أني عالم بالوضع. لما أصير شابا تأتي لفظ الماء أشك في معناها. لماذا أشك؟ لأنني غير ملتفت إلى العلقة الوضعية في ذهني، فأطلق لفظ الماء على مسمعي لأرى ذهني أي معنى يتصور بحسب ما ثبتت فيه من علاقة وضعية سابقة. فإن أتى هذا المعنى بتمامه فحينئذ أقطع بكوني عالم بالوضع بأن هذا اللفظ وضع لهذا المعنى وأعلم بأنه قد وضع. التبادر حينئذ هذا الذي يلزم منه الدور، التبادر إذا كان عند الوجدان، إذا كان عند المستعلم. يعني أنا أجهل بمراد المتكلم فأجري أنا التبادر وأنا أعلم بأن اللفظ وضع لهذا المعنى ومع ذلك عرفت بأنه لا ضرر. هذا من ناحية. من ناحية ثانية يمكن لنا أن نحل الإشكال، لكن نحله ليس عند المستعلم، نحله عند العارف. نقول أنا أجهل اللغة الفرنسية، لا أدري هذا اللفظ المخصوص بأي معنى وضع، أشك في مراده. أقوم وأجري التبادل لكن لا أجريه أنا، وإنما يجريه عالم باللغة الفرنسية. هو يطلق اللفظ فيخبرني بأنه تصور المعنى الفلاني. لما هو يخبرني بأنه تصور المعنى الفلاني أنا أقطع من خلال إخباره عن تبادره أن هذا اللفظ وضع لهذا المعنى. فهنا علمي أنا بالوضع متوقف على تبادره هو، وتبادره هو هذا العالم باللغة متوقف على علمه بالوضع. فعلمي مغاير لعلمه، فإذا كان مغاير فإذا لم يتوقف الشيء على نفسه، وبه أيضا قد حل الضرر. فإذا يمكن لنا نحن أن نحل الضرر بطريقتين، إما عن طريق المستعمل بالحل بالتغاير بين الإجمالي والتفصيلي، وإما بحلها عن طريق العالم، عن طريق العالم قطعا علمي أنا بالوضع مغاير لعلم العالم باللغة الفارسية، علمي أنا باللفظة الفارسية لأي معنى وضع متوقفة على تبادله، وتبادله متوقف على علمي، هو علمي مغاير لعلمي. فإذا ارتفع إشكال الضرر فإذا ثبت بأن التبادل الحقيقي من علامات الحقيقة يمكن التبادل، وهذه هي العلامات الأولى تسمى بحث. يقول هو الوضع شخصي ونوعي. قد عرفت في المبحث الرابع أنه لا بد في الوضع من تصور اللفظ والمعنى. لماذا لا بدية؟ لا بدية في المعرفة لأن الوضع حكم، وكل شيء تريد أن تحكم عليه أو به لا بد أن تتصوره. وعرفت هناك أن المعنى طارة يتصوره الواضع، طارة يتصوره الواضع بنفسه، وأخرى بوجهه وعنوانه، وأخرى يكون يعني وبتقسيم آخر المعنى طارة عام وأخرى خاص، فينقسم الوضع باعتبار تصور المعنى إلى الأقسام الأربعة. فأعرف هنا أن اللفظ أيضا كذلك ربما يتصوره الواضع بنفسه ويضعه للمعنى كما هو غالغالة في الألفاظ، فيسمى الوضع حينئذ شخصيا. يعني هذا اللفظ الذي وضعته للمعنى تتصوره بما هو، هو مادة وعلة بنفسه، فيسمى الوضع شخصيا. وربما يتصوره بوجهه وعنوانه، يعني تضع اللفظ للمعنى لا تتصوره بمادة وهيئته، وإنما تتصوره بعنوان ينطبق عليه، فيسمى الوضع نوعيا لأنك متصور نوعه وليس هواه، فيسمى الوضع. طبعا هو قسم الوضع باعتبار تصور اللفظ إلى هذين دون الأربع لنكتة، وهو أن الاعتبار الثاني في التقسيم الثاني لا يأتي في اللفظ، لأن اللفظ لا يمكن أن يكون هذا اللفظ الموضوع طارة خاص وأخرى عام، قطعا كل لفظ الموضوع وضع بما له من معنى عام، من هنا نبدأ في الأقسام الأربعة. لا يبقى مثال الوضع النوعي. قال ومثال الوضع النوعي الهيئات. الهيئات ما هي؟ قال يعني الهيئات هو مثلا الهيئات المفردة، يعني هيئات الأسماء مثل فاعل، وهيئات المفردة من فعل مثل فعل، يفعل يفعل. يقول فإن الهيئات غير قابلة للتصور بنفسها، هيئة فاعل تصورها من دون أي مادة حتى مادة فاعل لا تستطيع. فإذا فإن الهيئات غير قابلة للتصور بنفسها، بل إنما يصح تصورها في مادة من مواد الله، إما أن تتصورها في مادة ضربة كهيئة كلمة ضربة مثلا، وهي آت الفعل الماضي، فإن تصورها لا بد أن يكون في ضمن الضاد والراء والباء، أو في ضمن الفاء والعين واللام في فعل والجد. فهنا إذا وضع هذه الهيئة الموجودة في هذه المادة فقط عليه أن يضع بقية الهيئات، ولما كانت بقية الهيئات متعذرة فإذا لا يمكن له أن يضع لكل هيئة وضعا لحدة. والبقاء ولما كانت المواد غير محصورة ولا يمكن تطور جميعها، فلا بد يعني ولا يمكن تطور جميع الهيئات الموجودة في المواد غير المنحصرة، فلا بد من الإشارة إلى أفراد هذه الهيئات بعنوان عام، فيضع كل هيئة تكون على زنة فعل في الماضي مثلا أو زنة فاعل في الاسم أو غيرهما، ويتوصل إلى تصور ذلك العام بوجود الهيئة في إحدى المواد كمادة فعل التي جرت الاصطلاح عليها عند علماء العربية. يعني يتصور عنوان العام، فلما تصور عنوان العام فيضع، لكن لا يضع عنوان عام وإنما يضع مصادقه الخارجية لهذا، يكون قد وضع لهذه المصادر كلها وإن كان هو يتعذر عليه أن يتصورها بالتمام، لكن هنا تصورها بوجهها، فإذا تصورها بوجهها فيكون الوضع جيدا. ثم الهيئة الموضوعة لمعنى، ما قلنا بأن الوضع النوعي هو وضع الهيئات، قال الهيئة الموضوعة لمعنى طارة تكون في المفردات كهيئة المشتقات في الأفعال وفي الأسماء التي تقدمت الإشارة إليها، وأخرى تكون الهيئة المركبات. ما هي الهيئة المركبات؟ هي هيئة النسب، لكن هيئة النسب طارة تكون هيئة نسبة تامة إذا كانت في المركب الثاني، وأخرى تكون هيئة نسبة ناقصة في المركب الناقص، لذا قال وأخرى في المركبات كالهيئة التركيبية بين المنطقة والخبر في النسبة التامة للجملة الخبرية لإفادة حمل شيء على شيء، يعني لإفادة ثبوت النسبة بينهما، وكهيئة تقديم ما حقه التأخير لإفادة التقديم. فإذا كان الوضع النوعي أيضا يتم به وضع الهيئات في الجمل نبدأ بالنزاع مقول. ومن هنا تعرف أنه لا حاجة إلى وضع الجمل والمركبات في إفادة معانيها المجموعة زائدا على وضع الأفراد التي تتألف الجملة منها، زائد على وضع المفردات بالوضع الشخصي والهيئات بالوضع النوعي كما قلنا. لماذا لا حاجة؟ قال كما هو لغو محض. طبعا هنا كما هو لغو محض مبني على أن يكون مدعاهم أن وضع الجملة لما وضعت بوضع ثاني وضعت لعين المعنى الآتي من مجموع المفردات. أما إذا كان مبني على التصريف الثالث أو الثاني كما نحن شخصنا بعد لا تأتي اللغوية وإنما تأتي بالخلاف المفرد. ولعل من ذهب إلى وضع يعني وضع الجمل أراد به وضع الهيئة التركيبية، يعني هل هيئة النسبة فقط للجملة بأسها المؤلفة من هيئة نسبة ومن موضوع ومحمول، للجملة بأسها بموادها وهيئتها زيادة على وضع أجزائها، فيعود النزاع حين الله. المبحث الثالث قال علامات الحقيقة والنزاع. قد يعلم الإنسان إما من طريق نص أهل اللغة أو لكونه نفسه من أهل اللغة أن لفظ كذا موضوع لمعنى كذا، ولا كلام لأحد في ذلك، فإنه من الواضح أن استعمال اللفظ في ذلك المعنى حقيقة وفي غيره مجاز. وقد يشك في وضع لفظ مخصوص لمعنى المخصوص فلا يعلم أن استعماله فيه هل كان على سبيل الحقيقة، فلا يحتاج حينئذ إلى نصب قرينة إليه، أو لا كان على سبيل المجاز فيحتاج إلى نصب قرينة. وقد ذكر هناك شك في مراد المتكلم، لكن حال كون الشك في المراد ناشئ من الشك في المعنى الحقيقي، فلا تجري الأصول المرادية، وإنما عليك أن تأتي بعلامات حقيقة. قال وقد ذكر الأصوليون لتعيين الحقيقة من المجاز، أي لتعيين أنه موضوع هذا اللفظ لذلك المعنى أو غير موضوع، طرقا وعلامات كثيرة نذكر هنا أهمها. الأولى التبادل، قال الدلالة كل لفظ على أي معنى لابد لها من سبب، لأنه دلالة اللفظ على المعنى مدلول لابد لها من علة، والسبب لا يخلو فرضه عن أحد الأمور الثلاثة: المناسبة الذاتية وقد عرفتها بطلان، أو العقلية الوضعية، أو القرينة الحالية أو المقالية. يعني إما أن يكون تصور المعنى آت للعلقة الذاتية أو آت لتصور القرينة أو آت لتصور اللفظ، صحيح العلقة الذاتية انتفت. وإذا قطعنا حينئذ بأن القرينة غير موجودة لأننا لم نتصور إلا حق الله، فإذا نقطع بأن تصور المعنى كان ناشئ من الله. لما قطعنا بأن ناشئ من الله نقول هو أجنبي عنه، فإذا كان أجنبي عنه فلا يعقل أن يكون دالا على المعنى لو لم تكن العلقة موجودة، فإذا لابد أن تكون هناك علقة حتى يجل، فإذا كان لابد أن تكون علقة فإذا هو قد وضع عليها، فنستكشف من هنا حينئذ بأنه وضع هذا اللفظ. لبقى فإذا علم أن الدلالة يعني تصور المعنى مستندة إلى نفس اللفظ حتى يكون استباد الحق من غير اعتماد على قرينة، فإنه يثبت أنها يعني أن الدلالة من جهة العلقة. لماذا يثبت أنها من جهة العلقة؟ لأن اللفظ أجنبي عن المعنى لا يدل عليه لو لم تكن العلقة في المعنى. وهذا هو المراد بقولهم التبادر الحقي علامة الحقيقة، والمقصود من كلمة التبادر هو انطباق المعنى. لكن كما لاحظنا بأن الانطباق ليس أن هناك معنى يتسابق، بل الظهور هو انطباق المعنى لكن من نفس الوقت، حقيقة التبادر الحقي.